بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير دائما وأبدا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو أول لقاء بعد رحلة الحج، وبالنسبة لأبنائنا طلبة المعهد احنا كنا وقفنا إلى باب الأحكام، وبدأنا في الحديث عن الواجب، ووقفنا عندما يسمى بتقسيمات الواجب. بتقسيمات الواجب، مش كده؟ هم طلبة المعهد موجودة ولا موجودين؟ مش كده؟ وقفنا لغاية تقسيمات الواجب. قول المصنف: فصل الأحكام التي يدور المفروض عليها الفقه. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده اثنين، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده أربعة، والمباح مستوي الطرفين. هذه هي الخمسة. قلنا أن هذه الأحكام الخمسة مأخوذة من تعريف الحكم عند الأصوليين، وتعريف الحكم عند أهل الأصول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء قلنا إن كان جازما للفعل، جازما لطلب الفعل، قلنا يسمى واجب، وإن كان الاقتضاء جازم لترك الفعل يسمى حرام، إن كان الاقتضاء غير جازم لطلب الفعل يسمى سنة، وإن كان الاقتضاء غير جازم لترك الفعل يسمى مكروه. يبقى على سبيل الاقتضاء خرجت منها أربع أحكام: واجب ومسنون ومكروه وحرام. والتخير هو التخير بين الفعل والترك، التخير بين الفعل وبين الترك، وهو ما يسمى بالمباح، ما يسمى بالمباح. يبقى خمسة. والوضع هي التي تسمى عند الأصوليين الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. هذه هي الخمسة. تكلم المصنف على الخمسة على الشرط الذي اشترطه في بداية المقدمة التي وضعها، على أنها مقدمة لطيفة يسيرة في علم أصول الفقه. فعرف واحد وبالضد تبين الأشياء، قال هذا ضده، عرف الحرام وقال ضده، عرف الواجب وقال ضده الحرام، وعرف المسنون وقال ضده، من باب أن بالضد تبين الأشياء، خلاص. وقال عند استواء الطلب والفعل، الله يكرمك، الله يبارك فيك، صلى الله عليه وسلم، يسمى مباح. ثم دخل في قضية أخرى تسمى عند الأصوليين متعلقات الحكم. في الكتب المطولات بتدرس في الحكم، الحكم ومباحثه، دي واحد، المحكوم عليه، المحكوم فيه، الحاكم، خلاص. من مباحث الحكم تقسيمات هذه الأحكام. بعض المتكلمين تكلموا في تقسيمات كثيرة، ولكن كانت تقسيمات الواجب بالأخص هي التقسيمات التي استقر عليها الحال. فذكر المصنف تقسيم الواجب لأن تقسيم الواجب هذا سيراه القارئ في كل كتب المطولات، وإلا على الشرط الذي اشترطه في بداية الكتاب أن الكتاب مختصر كان من باب الأولى لا يتعرض إلى هذه التقسيمات، لكن لما استقرت في الكتب المطولات كتبها المصنف في مقدمته اللطيفة التي بدأها بهذه الصورة، لأن هذا من مباحث الأحكام وليست من صلب الأحكام، أي مما يتعلق على الحكم وما يأتي بعد الحكم. ذكر المصنف تقسيم منهم وأعرض عن باقي التقسيمات. تعالى ندخل في هذا التقسيم ونتعرض إلى باقي التقسيمات حتى نلم بهذا المبحث الذي ذكر المصنف منه طرفا منه ولم يذكره كله أو لم يجمل حتى الحديث عنه. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله أو تحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم الشرعية والصناعات أو سائر العلوم يعني، والصناعات النافعة والآذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. ثم ذكر وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وأثارها. ذكر انقسام واحد أو تقسيم واحد للواجب. الواجب ينقسم عدة تقسيم، وينقسم كل تقسيم من هذه التقسيمات لاعتبار معين، لاعتبار معين. فإذا قلنا ينقسم الواجب باعتبار من يطبق عليه هذا الواجب، الذي يحكم عليه هذا الواجب، نقول هذا التقسيم هو الذي أورده المصنف إلى فرض عين وفرض كفاية، أو واجب عيني وواجب كفائي، يسمى هكذا أو يسمى هكذا. هذا باعتبار من يقوم بآداء الواجب أو من ينزل عليه حكم الواجب. خلاص، فرض العين ما يطلب حصوله من المعين بعينه، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، ولا يسقط عن عهدته ويخرج عن عهدته إلا إذا أداه. الواجب الكفائي هو إذا فعله مجموعة من المكلفين سقط عن الباقي، إذا فعله مجموعة من المكلفين سقط عن الباقي، عن الباقي. المصنف مثل للواجب الكفائي بالآذان المعروف عنها المنكر، تعلم الصناعات، تعلم العلوم الشرعية. هذه الأمور أمور إذا فعلها البعض سقطت عن الكل، سقطت عن الكل بمعنى إذ لم يفعلها الكل يأثم الكل، إذ لم ينتصب مجموعة من المكلفين لأداء أمر معين كالأذان أثم كل المكلفين في هذه المنطقة. ده معنى كلمة واجب كفائي، أي كفوا الكل بفعل البعض له، إذا فعله مجموعة من الناس تكفي الإثم عن الباقين. مفهوم؟ طيب، اعتبار آخر للواجب من الاعتبارات التي ذكرها أهل العلم، أي أن الواجب كمن قسم باعتبار من يقوم بالواجب انقسم باعتبار آخر، أي الوقت الذي يؤدى فيه الواجب، الوقت الذي يؤدى فيه الواجب، وهو الاعتبار المعروف عند الأصوليين انقسام الواجب باعتبار وقته. انقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق، واجب موسع وواجب مضيق. ومن العنوان أو من العلم الذي وضع عليه، الواجب الموسع هو ما اتسع الوقت لأدائه، والواجب المضيق ما ضاق الوقت لأدائه. فالعلماء لحديث جبريل عند البخاري ومسلم في الموطأ أيضا، حديث جبريل لما نزل فصلى في أول الوقت وصلى في آخره وقال بين الوقتين وقت، فمثلا صلاة الظهر واجب على كل مكلف، وقت أداؤها من آذان الظهر إلى قبيل آذان العصر، وقبيل آذان العصر عند جماهير أهل العلم بمقدار تسبيحة في ركوع المصلي، بمقدار تسبيحة في ركوع المصلي. يعني إيه مقدار تسبيحة؟ لأن الجمهور على أن من أدرك الركعة أدرك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإدراك الركعة إدراك للصلاة، وإدراك الركعة إدراك للصلاة. فالسؤال الذي سأله مالك، كيف تدرك الركعة؟ قلنا بإدراك تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة. فأقل وقت يكون مراد كلمة قبيل دي قبل الأذان نسميها تسبيحة، إذ لم تدرك هذه التسبيحة دخلنا فيما يسمى في الوقت المضيق. خلاص، فمن أول آذان الظهر إلى قبيل آذان العصر نسميه واجب موسع، واجب موسع. من انتهاء رمضان إلى منتصف شعبان القادم نسميه واجب موسع لقضاء رمضان، واجب موسع لقضاء رمضان خلاص، ومن بعد منتصف شعبان يدخل في التضييق للكراهة الموجودة عند جماهير السلف. مفهوم مشايخ؟ يبقى الواجب الموسع هو ما اتسع الوقت فيه لأداء الواجب، والواجب المضيق ما ضاق الوقت فيه لأداء الواجب. خلاص، ده تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء، وقت أداء الواجب. أيضا انقسام آخر للواجب يسموه العلماء انقسام الواجب من حيث الواجب. نعم، الواجب المضيق كما قلنا في قضاء رمضان، من لما يضيق الوقت بقضاء رمضان من شعبان إلى أول يوم الشك. الحديث عمار عند البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فكل ما يتقدم بك الوقت يضيق بك الوقت، ده سميه واجب مضيق. واجب مضيق. الواجب المضيق الموسع في الحج ايه هو؟ ها، الواجب الموسع في الحج ايه هو؟ ها ايه الواجب الموسع في الحج؟ ها، من اول اشهر الحج لغاية مغرب يوم عرفة. اخونا تفضل. ولا ممكن نقول العمر كله؟ ها يا مشايخ، مش كده؟ متى يضيق الوقت؟ اذا نويت في اشهر الحج. يبقى اللي بتحكوه ده بنسميه مضيق عند وجود النية. انا نويت ان اخرج الحج النهاردة ودخلت في اشهر الحج، يبقى دي المواقيت الزمنية. يضيق الوقت اذا دخلت في المواقيت المكانية، ويظل الوقت يضيق يضيق الى ان ينتهي به متى؟ قبيل مغرب يوم عرفة، لحديث ساعة من ليل أو نهار تكفي. مفهوم يا مشايخ؟ فالوقت الموسع هو الوقت الواسع الذي يتسع فيه الوقت لأداء الواجب، وكلما ضاق الوقت يسميه واجب مضيق، يعني يضيق فعل الواجب على المكلف في هذا الوقت. انقسام الواجب من حيث الواجب، أي من حيث نفس الواجب عين الواجب، إلى واجب مبهم وواجب معين. واجب مبهم وواجب معين. يعني مبهم؟ ليس مبهم بالمعنى القريب الذي يتبادر إلى الأذهان، ولكن هو كما اختار الأسنوي في كتابه نهاية السول واجب مخير، أبهم فيما خير فيه المكلف، كخصال الكفار، فكفارته كذا أو كذا أو كذا. خلاص، أحد هذه الثلاثة تسقط الواجب، أحد هذه الثلاثة تسقط الواجب. طب إيه هو الواجب المعين عشان أفهم يعني مخير؟ الواجب المعين ما عين فعله على المكلف بلا عوض، زي أداء الصلاة، زي صوم رمضان، أداء الزكاة بشروطها، الملك والنصاب والحول وكذا وكذا، ده بسميه واجب معين عين على المكلف فعله. هل ينفع ان انسان يفعله بدلا عنه؟ ينفع؟ ينفع واحد يصلي لك؟ ما ينفعش. خلاص، المخير ما ترك الشارع تخيير فعل الواجب في امور. وكأن قول القائلين بانه مبهم هو مبهم قبل تعيينه. طب من الذي يفك هذا الابهام؟ مين اللي اختار لخصال الكفار النهارده؟ ليه؟ ليه؟ مين اللي اختارها؟ حالة المكلف هتختار؟ ها؟ المفتي. الكفارات على خلاف بين أهل الفقه، هل الأصل فيها الزجر والردع أم الأصل فيها الجبر؟ تختيار أخونا. إن كان الأصل فيها الردع فيختار المفتي ما يحقق أصلية الردع فيها حتى لا يعود المكفر لما فعل. طب لو الأصل فيها الجبر، أي منها يتساوي؟ لأن الجبر بيجبر الفعل، في نقصان في الفعل فبيجبره. خلاص، على الخلاف الموجود عند الفقهاء، هو قبل اختياره لفعل أحد الثلاثة يسموه الفقهاء مبهم، لأنه ما عين بعد، لغاية دلوقتي معيناهوش، ما قلناش ده. مفهومة مشايخ؟ خلاص. وإن كان الألق كما يقول البعض هو مخير، ولكن كلمة مخير رفضها بعض الأصوليين، قالوا لأن المكلف لا يختار كفارته، مش أنا اللي أختار كفر به. من أشهر المسائل التي موجودة في هذه الكفارات مسألة لأبي داود لما أفتى لملك الأندلس في كفارة اليمين أن يصوم 3 أيام، مع أن الصيام آخر الكفارات خلاص. وعندنا فمن لم يجد، ولكن اختار أن فمن لم يجد هي من باب العاطفة وليست من باب الحصر، ده على خلاف بين الفقهاء. هل معنى فمن لم يجد أن الإنسان إذ لم يجد الأولى يتحول للثانية، وإذ لم يجد الثانية فيتحول للثالثة؟ ولو كانت للعاطفة هذا معنى الحصر، ولو كانت للعاطفة تساوت الثلاثة، فيختار المكلف المفتي أي شيء من الثلاثة المكلف على حسب الأصلية التي يرجحها هو. احنا بنرجحش دلوقتي، احنا بنعرض المسألة الأصولية بالنموذج بتاعها بس، مفهومة مشايخ؟ فأفتى على سبيل أن ملك الأندلس يمتلك من الرقاب ما يمتلك، فلو عتق سيعتق، لو كسى سيكسي، لو أطعم أو أكسى أي كفارة ستقال له إلا كفارة الصيام، لأن الظاهرية يقولون بأن الأصل في الكفارات الردع، فاختار الردع لملك الأندلس أن يصوم 3 أيام، لأن هذه تردعه لأنه يحققها بنفسه وليس بماله. مفهوم مشايخ؟ على الخلاف الموجود، عشان ما حدش يقول احنا بنختار الرأي ده، على الخلاف الموجود مفهوم. عايز ابين بس يعني الاصل فيها الردع والاصل فيها الزجر، ماشي؟ ايه الردع والجبر؟ الردع والجبر ماشي مشايخ. ده تقسيم للواجب باعتبار الواجب نفسه. تفضل. الواجب نفس الواجب او عين الواجب. هناك تقسيمات أخرى ولكن فيها خلاف عند الأصوليين، وهي تقسيم الواجب باعتبار الوقت الذي يؤدي المكلف فيه الواجب. قالوا ينقسم إلى أداء وقضاء، أداء وقضاء. هذا تقسيم مختلف عليه، هذا تقسيم مختلف عليه، لا يذكر إلا في المطولات بمباحثه كلها. الأداء فعل الواجب في وقت التكليف الذي كلف به الإنسان. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمتى كتب عليك دخول الوقت تصلي الوقت. القضاء فعل التكليف بعد انقضاء وقته، فعل التكليف بعد انقضاء الوقت. كتب عليكم الصيام فين؟ في شهر رمضان، مش كده برضه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فإيه؟ يبقى الشهر ده كده بداية من أول هلال رمضان إلى إلى هلال شعبان، إلى هلال شوال، مش كده؟ طيب بعد انقضاء الهلالين، الفترة اللي بين الهلالين تسمى إيه؟ رمضان قضاء. يبقى الأداء فعل التكليف في وقته، والقضاء فعل التكليف بعد وقته، ماشي يا مشايخ. ذكر المصنف فرض العين وفرض الكفاية لأنهما أشهر التقسيمات الموجودة عند الأصوليين، وإشارة من المصنف إلى أن هناك تقسيمات للواجب لابد أن يرجع إليها طالب العلم في مظانها. ثم ذكر وقال: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مصلحة مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. إشارة من المصنف إلى أصل وجود الأحكام، وكأنه أراد أن يقول أن الله ما أمر إلا بمصلحة وما نهى إلا عن مفسدة، فالأمر إما أن يكون جازم فيكون وجوب، والجزم فيه يتحصل عليه الثواب والعقاب، يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه، عشان الأمر فيه إيه؟ لزوم، أمر فيه اللزوم جازم خلاص. والأمر إن فقد الجزم في لزومه، فقد الحتمية في لزومه، نزل درجة، كما مثلنا فكاتبوهم إن الشرط اللي وجد نزل لي الحتمية الموجودة من الوجوب إلى الندب. ولهذا جاءت العلة في تحصيل الثواب وترك العقاب، فقد اللزوم ترك العقاب، فقد اللزوم في الأمر ترك العقاب. طب حصلت الأجر منين؟ من الامتثال، لقد كان لكم في رسول الله، هي دي النقطة. فيثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، المسنون خلاص. إن جئ النهي نهي جازم، ها يترتب عليه الثواب والعقاب، يثاب تاركه امتثالا و ها ويعاقب فاعله امتثالا برضو. طب نردد خلف الأذان، ماشي تفضل. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله هنبدأ بعد الدورة، إن شاء الله هنبدأ بعد الصلاة، عشان الإخوة اتصلت على الهاتف، هنا احنا كان معادنا فوض 4:30، بس الإخوة اتصلت على الإدارة فبلغوهم انها بعثة المغرب، إن شاء الله هنبدأ في كتاب اللمعة بإذن الله تعالى، يعني بترجعوا من صلاة المغرب إن شاء الله نبدأ في اللمعة خلاص. إذا ما كان فيه النهي نهيا جازما حققت فيه الحرمة، وإذا افتقد النهي للجزم حول إلى الكراهة. النهي ضد الأمر، والأمر طلب بالقول أو طلب استدعاء للفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. الأمر طلب استدعاء بالقول من الأعلى للأدنى على سبيل الحتم والإلزام. طب النهي طلب استدعاء بالقول لترك الفعل، في الأولانية قلنا للفعل، في الثانية بنقول لترك الفعل على سبيل الحتم والإلزام خلاص. إن افتقد الأول الحتم والإلزام نزل إلى المسنون، وإذا افتقد الثاني للحتم والإلزام نزل إلى الكراهية، مفهوم؟ ما كان الأمر في شيء إلا وكان مصلحة، وما كان النهي في شيء إلا وكان مفسدة. ده أصل تقرير الأحكام، أصل تقرير الأحكام. ثم قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. الأصل في المباح تساوي الفعلين، تساوي الفعلين، لا في افعل ولا في لا تفعل، كما في حديث عبد الله بن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قص الشعر فقال حديث عند أبي داود: إن شئت فأطل وإن شئت فأحلق، شئت فأطل وإن شئت فأحلق. طالما إن شئت وإن شئت يبقى تخير بين الفعل والترك خلاص. طيب متى تتمثل الكلمة التي قالها المصنف وقد يتوصل بها إلى الخير؟ لو اللي حيجي يحلق الرأس تشبها بأهل الحج نقول له إيه؟ هتاخد الأجر من باب من تشبه بقوم حشر معهم. ولو جه اللي حلق شعره عشان يتشبه بمغني أو بلاعب كرة، ها فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. فبالنية يرفع المباح إلى درجة السنة، وينزل المباح إلى درجة المكروه، يحصل به الأجور ها وتقع به المأذورات أو الأوزار، مفهوم يا مشايخ؟ ثم قال المصنف فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. قبل أن أدخل في هذه القضية أدخل على قضية أتكلم في قضية المباح بمناسبة أن احنا تعرضنا إلى قضية الشعر. إطالة الشعر أنا أسمع من الأبناء كثيرا أن الكل يقول سنة. إطالة الشعر أسمع من كثير من أبنائنا أنه يقول لي سنة. إطالة الشعر عند الأئمة الأربعة من المباح. إطالة الشعر عند الأئمة الأربعة من المباحات. السنة والكراهية بتأتي عن طريق النية. عن طريق النية. لكن عندنا مباحث في المباح تقرأوها في كتب مطولات ما يتعلق بالمباح زي مباحث الأحكام كده حاجات بتتعلق بها. من ضمن الحاجات التي تتعلق بالمباح قاعدة عند الأصوليين ليس كل مباح يجوز. ليس كل مباح يجوز هذه قاعدة موجودة قررها علماء الأصول. طب عشان نصل لإيه؟ نصل إلى ما كان مباحا بالأمس قد لا يجوز اليوم. قد لا يجوز اليوم. هل هناك نص؟ هل هناك أصل في المسألة؟ لأن أصل هذه القاعدة بتعول على أخرى أن المباح يقيد إما بالقرآن إما بالسنة إما بالإجماع إما بالعرف. أنا نطيت رحت العرف ما إن المباح حكم تكليفي والعرف حكم برضو العرف دليل شرعي. العرف دليل شرعي. العرف هو الذي يخرج لي ما يسمى بالمباح. العرف دليل وإن كان مختلف عليه عند الأصوليين لكن متفق عند علماء الأصول إن اتفق على العرف ممكن به يقيد المباح. أنا عايز أصل لإيه؟ لو استهجنت فعلة مباحة بالأمس عند كثير من الناس اليوم تفضل هل يصح أن نحن نطلق عليها أنها سنة؟ مشايخ لو الآن العرف استهجن فعلة معينة كانت مباحة بالأمس أنا هخرج من الشعر وهرجع تاني. تكلم العلماء في ضرب الدف. ضرب الدفوف. ضرب الدفوف أيضا من الأمور التي نسمع عنها أنها من السنن في إعلان النكاح. مش كده برضو؟ لحديث ابن ماجة واضربوا عليه بالدفوف وإن كان حديث ضعيف. خلاص؟ لكن أئمة أهل العلم سلفا على أن ضرب الدف مباح. النهاردة لو ضرب الدف أصبح مستهجن بين الناس ما زلت أقول بالإباحة أو بسنية ضربه وإعلان الأفراح والعرس عليه؟ ده اللي بيسميه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والأعراف والتقاليد. ابن القيم عقد باب المجلد الثالث من إعلام الموقعين سماها كذا تتغير الأحكام بتغير هذه الخمسة أو واحد من هذه الخمسة. فما كان مباحا بالأمس قد يتغير حكمه اليوم. يتغير من شخص لشخص من امبارح للنهاردة. طبعا من امبارح للنهاردة مش 24 ساعة. من حال لحال من عادة لعادة من عرف لعرف يتغير. فعرفنا النهاردة ان إطالة الشعر فعلة مستهجنة يبقى خرجت من دائرة الإباحة إلى حكم آخر. ضرب الدف أيضا كذلك امبارح كان مباح النهاردة يتغير لاستهجان الناس لهذه الفعلة وهكذا. هذا معنى تغير المباح وقد يصل به كما قال إلى الخير فيلحق بالمأمورات ويصل به إلى الشر فيلحق بالمنهيات. مفهوم مشايخ؟ ثم ذكر المصنف أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة. الوسيلة هي الذريعة التي يتوصل بها إلى غاية إلى هدف. الوسيلة هي الطريقة أو الذريعة التي نصل بها إلى الهدف. ك كلمة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، يبقى ده كده تحط ألف به عندك، إن حكم الغاية معلومة والوسيلة غير معلومة. حكم الغاية المقاصد معلومة والوسائل غير معلومة، مفهوم؟ علشان البعض بيخلط القضية، يقول طالما أني أعلم حكم الوسيلة فأصل بها إلى الغاية، فالوسيلة تأخذ حكم الغاية. معنى القاعدة أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، يبقى المقرر عندي حكم الغاية ولا حكم الوسيلة؟ حكم الغاية. المقرر الموجود إيه؟ إيه الموجود؟ لما أقول لك الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، يبقى إيه الحكم الموجود عندك؟ ها؟ المقاصد، الغايات. فحكم الغايات موجودة، ولا أعلم حكم الوسيلة فقل حكم الوسيلة تباح إن كانت الغاية مباحة، حكم الوسيلة غير مباحة إن كانت الغاية غير مباحة. مفهوم يا شيخ؟ هنكمل المرة القادمة في هذه المختصر، ونصلي إن شاء الله نبدأ في كتاب اللمع بإذن الله تبارك وتعالى.